بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نتابع احبائي تاملاتنا في الخلقه. كنا بقالنا فتره بنتامل في ايام الخلقه، وكنا وصلنا لليوم السادس خلقه الانسان، وكنا اتكلمنا اول مره على خلقه ادم، الايه اللي بتقول جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. شفنا الإنسان المخلوق العجيب دوت اللي بيتكون من التراب، إزاي لما ربنا نفخ فيهم نسمة حياة فصار الإنسان العجيب اللي مخلوق على صورة الله ومثاله. في المرة الثانية اتكلمنا عن خلقة حواء، واتأملنا في الآية اللي بتقول في الكتاب أوقع الرب سباتا على آدم وأخذ ضلعة من جنب آدم وملأ مكانها لحما، ومن الضلعة دي عمل حواء. وشفنا حكمة ربنا العجيبة إنه خلق آدم الرجل من التراب. لما جه يخلق حواء كان ممكن يخلق حواء من التراب برضه، لكن ربنا خلق حواء من جنب آدم. ليه؟ لأن لو كان خلق حواء من التراب زي آدم كان آدم هيشعر إن حواء دي منافس له، انه غريم، انه ضد ليه، انه واحد جاي نفسه. لكن علشان ربنا يخلي الانسان يحب المخلوق الاخر ده المكمل ليه اللي هو حواء، خلقها من عظمه. عشان كده ادم اول ما شاف حواء قال هذه الان عظم من عظمي، لحته مني، فحبها ادم وما شعرش ابدا ان حواء منافس له او جاي ياخد السلطان بتاعه، بل كان في فكر الله انه حواء دي تكون معين نظيره مساوي ليه. وزي ما اتكلمنا بالتفصيل في الموضوع دوت قلنا ان كل الاختلاف ما بين الرجل والمرأة في الناحية الوظيفية، اي اختلاف في تكوين الراجل عن المرأة لا لشيء الا لاجل الوظيفة اللي الراجل هيقوم بيها والوظيفة اللي المرأة هتقوم فيها. لكن من جهة الصفات الانسانية، من جهة المكانة الانسانية، شفنا التساوي المطلق في فكر الله وفي المسيحية وفي الكتاب ما بين الرجل وما بين المرأة. دي كانت ثاني مرة. المرة الثالثة كنا اتكلمنا عن الوصية بتاعت ربنا لما قال لأبونا آدم وأمنا حواء، بيقول باركهم وقال لهم أثمروا وأكثروا وإملأوا الأرض. وفي المرة الثالثة دي حاولنا نقرب من أبونا آدم ونشوف حياته الأولى، عرفنا على لغة آدم وعن طعام آدم الأول، وشفنا اللقاء الأول البديع جدا اللي تم ما بين آدم وبين حواء زي ما قال الكتاب أحضرها الله إلى آدم. واتأملنا أيضا كنا في المرة دي في حياة البساطة اللي كان بيعيشها أبوينا الأولين زي ما قال الكتاب كان كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. قلنا أن أبونا آدم ما دخلتهوش الشهوة الجسدية إلا بعد الخطية، لكن قبل الخطية ما كانتش فيه شهوة جسدية تجاه حواء. كان كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. وما البدل خجل إمتى؟ بدت الشهوة تتحرك في قلب آدم إمتى؟ بعد ما أكل من الشجرة المنهي عنها، يعني بعد الخطية. وشفنا في المرة الثالثة ديت إنه التكاثر مش هو ده الهدف الأول من الزواج، لكن قلنا الهدف الأول من الزواج إن ربنا عمل حواء معين نظير، الهدف الثاني هو التكاثر. عشان كده قلنا لو في أي أسباب من أسباب العقم ديت ما تديش حل بانفصال الزيجة، لأنه مش ده الهدف الأساسي للزواج، ده الهدف نمرة 2. وآخر حاجة كنا اتكلمنا فيها في المرة الثالثة الأخيرة ديت شفنا الطفل لما بيتولد الإنسان عبارة عن نفس وجسد وروح، ووضحنا إزاي الطفل بياخد النفس والجسد والروح من أبوه ومن أمه. دي نقطة مهمة جدا، إنه المولود في ناس بتظن ان الانسان لما بيتولد ربنا ينزل له روح من السماء او يخلق له روح من السماء، لا، النفس والجسد والروح الاب والام بيدوها للمولود، والا ما يكونش ابنهم. لو بيدوله بس جسد ما بقاش ابنهم، لكن ابنهم لانه واخد من نفسهم واخد من روحهم واخد من جسدهم. وقلنا دي أساس العقيدة المسيحية زي ما قال داود النبي بالخطايا ولدتني أمي. لو الروح دي نزلة من عند ربنا كانت تنزل روح نقية، روح جديدة. طب يبقى أنا بتولد بالخطية ليه؟ لأنه أنا واخد الروح بتاعتي من أبويا ومن أمي، فأبويا وأمي فيهم خطية فتولدت أنا حامل للخطية. عشان كده يا احبائي في تدبير الله في التجسد ان السيد المسيح يولد من امرأة ولا يولد من زرع رجل وزرع امرأة، لانه لو كان ولد بنسل طبيعي حتى لو اللاهوت اتحد بيه بعد كده او في الرحم بتاع العذراء مريم امنا يتحد بيه كان هيبقى السيد المسيح حامل للخطية. وده يا احبائي عشان نبقى عارفين ده فكر الادفانتست السبتيين المجيئيين، يقولوا ان السيد المسيح ولد بطبيعة حامل للطبيعة الخطية، ولد بطبيعة تميل للخطية تحت تأثير وإيحاءات الخطية. هو لم يخطئ لكنه كان واخد الطبيعة الخطية. نقول لهم لا، الكلام دوت غلط، الكلام دوت غلط، لأنه هو مولدش من زرع راجل وزرع امرأة. المهم أنه دي كانت آخر نقطة كنا بنتكلم فيها النهاردة بنعمة ربنا. برضو نفس الآية، أثمروا وأكسروا وإملأوا الأرض. لكن في الحقيقة الموضوع بتاع النهاردة مش تأمل في الآية بقدر ما هو مجموعة من التساؤلات أو مجموعة من الخواطر أو مجموعة من الأمور اللي بدأت تظهر النهاردة بتدور حوالين هذه الآية، أسئلة كتير يعني مستنبطة من هذه الآية، فهي أمور مستوحاة حديث النهاردة، يعني أمور مستوحاة من هذه الآية. أول أمر نستوحي من هذه الآية هي أطفال الأنابيب. ربنا لما خلق أبونا آدم وأمنا حواء قال سفر التكوين باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوا. كلمة أخضعوها يعني ربنا إدى للإنسان سلطان إن كل المتاعب أو كل الصعاب أو كل العقبات اللي تقابل الإنسان ربنا إدى للإنسان إمكانية إنه يخضع هذه الصعاب ويحولها لسعادة الإنسان أو لخير الإنسان أو لنفع الإنسان. من ضمن هذه الأمور هو أمر أطفال الأنابيب، لأنه ده أمر بيخص التكاثر. فكرة أطفال الأنابيب باختصار شديد هي إيه؟ هي إنه أخذوا بويضة من المرأة بالمنظار وبيحفظوها في سائل معين يعني ويحطوها في طبق، وبعد كده ياخدوا حيوان منوي من الراجل ويلقحوا بيه البويضة دي جوه الطبق دوت. في ناس بتظن أطفال الأنابيب يعني الحكاية دي تبقى في أنابيب، لا هي مش في أنابيب، هي بتبقى في طبق. فيجيبوا بويضة من الزوجة ويجيبوا حيوان منوي أو السائل المنوي بتاع الراجل ويحصل عملية تلقيح داخل هذا الطبق، فبيتكون ما يعرف بالزيجوت اللي هو الصورة الأولى للجنين، ثمرة اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة. بعد كده يروحوا واخدين الزيجوت دوت ويلزقوه في رحم الأم، وتيجي الست بقى تكمل أيام الحمل بتاعتها وتولد ولادة طبيعية. الطريقة دي اسمها أطفال الأنابيب. طيب إيه السبب وإيه موقف المسيحية منها، وهل المسيحية تقبلها، هل في اعتراضات عليها، هل دي ضد الوصية بتاعت ربنا أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها؟ اولا يا احبائي سبب الانتداء لهذه الطريقه ان بتكون في اسباب طبيه تمنع الحمل. من هذه الاسباب مثلا ممكن المراه بتكون بتكون البويضات لكن البويضه لا تصل الى الرحم. عارفين البويضه عن طريق قناه اسمها قناه فالوب بتوصل للرحم بتاع المراه. ممكن البويضه تتكون لكن لاي سبب ما توصلش للرحم فما تقدرش الست تخلف، أو سبب آخر يكون الحيوانات المنوية عند الرجل ضعيف ما بيقدرش يخلف. فكلمة أخضعوها، السلطان اللي ربنا ادال الإنسان، العقل اللي ربنا ادال الإنسان قدر يصل لطريقة يحل هذه المشكلة، هي فكرة أطفال الأنابيب. وفعلا أول طفل أنابيب ولد كان في بريطانيا، تمت عملية التلقيح دي في نوفمبر 77، وبعد حوالي 8 أشهر ولدت أول طفلة أنابيب في العالم، يعني سنة 78، يعني الحكاية دي بقالها 25 سنة بالضبط. 25 يوليو، احنا النهاردة 1 أغسطس، يعني تقريبا بالضبط من 25 سنة كان ميلاد أول طفلة أنابيب في العالم. السؤال بقى ايه رأي المسيحية في الموضوع ده، وهل المسيحية توافق عليه، هل ده يتفق مع الآية دي ولا ده ضد للآية؟ أول حاجة حتى المسيحية لا ترفض هذا الأمر إطلاقا، بل بتعتبر وسيلة لعلاج العقم، لكن في شوية شروط عشان الكنيسة تبيح الأمر دوت. الأمر الأول أن يكون الحيوان المنوي من الزوج نفسه، جبش حيوان منوي من حد غير الزوج. الأمر الثاني تكون البويضة من الزوجة، يعني ما نجيبش حيوان منوي من الراجل ونجيب بويضة من واحدة ست تاني ونعمل طفل الأنابيب، لا المسيح ما توقفش على كده، ده يعتبر نوع من الزنا حتى ولم يكن زنا فعلي، لكن ده طفل مولود ولادة غير شرعية. فالكنيسة تبيح هذا الأمر إذا كان البويضة من المرأة والحيوان المنوي من الرجل، ده الشرط الأول. الشرط الثاني إنه عملية الزرع دي تتم داخل رحم الزوجة، احنا هنلقحهم في الطبق ده اللي احنا قلنا عليه، وحناخدها نلزقها في جدار الرحم بتاعة الزوجة. ليه؟ لانه بدأ يظهر امر اخر متابع لحكاية اطفال الانابيب ديت، انه لو كانت في مشاكل في رحم الام نفسها يقتل الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوج ويتلقحوا بعضهم في الطبق دوت، ولان الزوجة عندها مشاكل في رحمها فيروحوا زرعينها في رحم امرأة اخرى. هنا المسيحية بقى تعترض. ليه؟ الرحم ده واحدة ست تتطوع انها تحل مشكلة الست اللي ما بتخلفش، دي تقول لها خلاص هاتوا الزجوت بتاعك دوت وانا اشيله ببطني وانا ولده وخد انتوا الطفل بعد كده. فدي نعتبرها ام مضحية او ست مضحية او ست متبرعة. من جهة التبرع، من جهة الخدمة، من جهة التضحية، هي خدمة ممدوحة من هذه المرأة. لكن هنا في مشكلة هتحصل. ايه المشكلة دي؟ انه في طرف ثالث دخل في حياة الطفل دوت، هي الايه؟ هو الرحم اللي احتضنه. اولا نفسيا الست اللي حبلت بالولد هو مش من بويضتها، لكن هي شالته، هي تألمت بيه، ده حتى من عظمها ومن لحمها في تغذية الطفل دوت. فنفسيا موقف هذه المضحية ديت من الطفل ايه؟ ونفسيا بالنسبة للطفل، يعني مش دي الام اللي هي حبلت بيه، اللي هي تألمت من اجله، فوجود طرف ثالث في حياة الطفل ده يعني امر حواليه بعض التساؤلات. ايضا من جهة النسب قانونيا بقى، ايه موقف الام الحاضنة ديت؟ ايه موقف؟ هل تعتبر أمه في النسب؟ بمعنى أن لو الأم دي خلفت ولاد بعد كده، هل من حق الطفل اللي هي احتضنته رغم أنه مش من بويضتها؟ هنا حددنا مشاكل قانونية بقى في النسب. هل يعتبر دي أمه، واللي تولدهم الست الثالثة دي هل يعتبروا إخوة ليه؟ فهنا حنخش في متاهة من جهة الناحية القانونية. عشان كده الكنيسة تتحفظ، ما عندناش اعتراض على أطفال الأنابيب، بس البويضة من المرأة، حيوان المنوي من الرجل، يتم الزرع داخل جدار رحم الأم، ما يدخلش رحم ثالث في الموضوع. أيضا يا أحبائي نرفض تماما أنه المرأة الثالثة ديت أنها تأجر رحمها بالفلوس، يعني ممكن قوي الست اللي مش قادر عندها مشاكل في الرحمة بتاعها، زي ما قلنا جات الست المتبرعة دي ممكن تقول لهم طب أنا هتبرع، ادفعوا لي قد كده وأنا أشيل لكم الولد في بطني وأولده لكم وخدوه، بس ادفعوا لي فلوس. طبعا هنا نرفض تماما الامر دوت. ليه؟ لان ده بقى هيدخلنا في مجال اخر، مش بس تأجير الرحم زي ما بيسموه، لكن هيدخلنا في متاهة اخرى هي بيع البويضات وبيع الحيوانات المنوية، ودي مشكلة تانية. النهاردة بيقدر يحافظ على البويضة لفترات طويلة، وبيقدر يحافظ على الحيوان المنوي بتاع الرجل لفترات طويلة، فبدت تحصل عملية تجارة. الراجل اللي لأي سبب ما عندوش يعني قدرة على الإنجاب بسبب هذا الأمر، ممكن يروح يشتري شوية حيوانات منوية من بنوك، طبعا لا يمت ليه بصلة، طبعا أمر مرفوض تماما. أيضا أدم هندخل بقى في حتة الفلوس وتأجير الرحمة، فإحنا هندخل أيضا في بيع الحيوانات المنوية وبيع البويضات. هنا الكنيسة تعترض تماما على هذا الأمر. يبقى إذا ما فيش مشكلة إن كانت البويضة من الأم والحيوان المنوي من الرجل والزرعة في رحم الأم. أيضا في شرط ثالث عشان الكنيسة تبيح أطفال الأنابيب، إنه لا يحدث قتل للجنين. إزاي؟ عملية طفل الأنابيب اللي أنا شرحتها في البداية طبيا مش سهلة، وعايزة مهارة عالية جدا من الدكتور في أكثر من أمر. الأمر الأول في تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، عايزة مهارة طبية. المهارة الطبية الثانية في زرع الزيجوت داخل رحم الأم، يعني عمليات زي كده بتفشل ما تنجحش، فدي عايزة مهارة طبية. فبكون النتيجة من الدكتور علشان يضمن نجاح العملية، فبيعمل ايه؟ لقح أكثر من بويضة، يعمل أكثر من زيجوت عشان لو الأولاني فشل ياخد الثاني ويلزقه في رحم الأم. هنا بقت المشكلة ايه؟ ان هو عنده أكثر من بويضة ملقحة. حتى أول واحدة في جدار الأم تمت عملية الحبل والولادة خلاص نجحت العملية. طب احنا عندنا بقى مشكلة ان انت عندك بويضة أخرى انت كنت سايبها استبن احتياطي ملقحة، ديت جنين، ده كائن حي، هيبقى ايه موقفه؟ هيموته؟ يبقى احنا هنا دخلنا في امر اخر وهو امر الاجهاض، وده الكنيسة ترفض. يبقى اذا شرط الموافقة على طفل الانابيب ثلاث شروط: حمل المنوي من الراجل، البويضة من المرأة، الزرع داخل رحم الام، انه ما يتمش اي عملية ضحك لاي زيجوت لان ده بيعتبر كائن حي. وفي الحقيقة طبيا يعني دي بتبقى راجعة الأمانة في الطبيب، بس في الحقيقة هم طبيا بيلقحوا أكتر من بويضة علشان يضمن، لأنه عملية بتتكلف تكلفات عالية جدا، فعلشان يضمن العملية بتاعته تنجح ما بيبصش. بعض الدكاترة مش هنزم في أحد، لكن ممكن يلقح أكتر من بويضة، وبالتالي بقت عندنا زيجوتات كائنات حية، حيموت هو في الآخر أو حيتاجر بيها. أنا مش عايز يعني أجرح في, 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 في أمور ماليش مجال إن أنا أتكلم فيه، فهنا يبقى فيه لينا تحفظ. الأمر ده يا أحبائي يقودنا إلى الأمر الثاني برضو المستوحى من هذه الآية، هو أمر الإجهاض اللي احنا اتكلمنا عنه دوت. إيه هو الإجهاض وإيه موقف المسيحية منه؟ الإجهاض يا أحبائي هو خروج الجنين من رحم الأم قبل ما يكمل الشهر الرابع بتاعه. والخروج دوت ممكن يتم بأكثر من طريقة. ممكن يتم بطريقة تلقائية في بعض الستات بس هي ما تحامل، وفي أثناء فترة الحمل يحصل إجهاض بدون أي تدخل حاجة إلهية يعني أو لأسباب طبية، يعني بيتم الموضوع ده تلقائي، ده أول حالة في الإجهاض، ودي طبعا مش ما فيش فيها أي خطية. بس هنا أحب أنبه إن الست اللي دخلت في هذه المرحلة محتاجة إن لما تدخل الكنيسة الكنيسة تصلي لها وتدهنها بالزيت زي المرأة الوالدة بالضبط. دي نقطة مهمة، في بعض النساء ما بيبقوش منتبهين للموضوع ده. يعني إن حصل عملية إجهاض بالطريقة الطبيعية دي التلقائية اللي ما فيهاش خطية، الست دي في حكم الكنيسة بتعتبر كامرأة والدة، فلابد إن هي تقعد فترة لغاية ما حالتها الصحية تستقر، ولازم تيجي للكنيسة والكنيسة تصلي لها وتدهنها بالزيت زي الأم اللي بتولد بالضبط. ده جانب. ممكن الإجهاض يتم بسبب حادثة برضو، يعني الست هنا مش معلهاش أي لوم، حصلت حادثة وسقطت أو أجهضت. ممكن الإجهاض يتم بالإرادة، وهنا نقف بقى عند الإرادة دي، هل مسموح بيها ولا غير مسموح بيها؟ مسموح بالإجهاض بالإرادة يا أحبائي إن كان في خطورة على حياة الأم، ومفيش وسيلة لنجاة الأم إلا الإجهاض. يعني في خطورة على حياة الأم نفسها وما عندناش أي سبيل آخر إن احنا نحافظ على حياة الأم غير إن احنا نخليها تجهض، في الحالة دي الكنيسة تبيح الإجهاض. طيب السؤال بقى اللي احنا بنسأله، هل من حق المرأة إن هي تقوم بعملية الإجهاض دي؟ ست لقت نفسها حامل، هل من حقها سواء بوسائل طبية أو سواء بفعل المرأة نفسها؟ معروف طبعا إن الست ممكن تجهض نفسها أو باستخدام عقاقير أو أعشاب معينة، هل من حق المرأة إنها تجهد نفسها؟ أقول لك يا حبائي الشيء الطبيعي إن أي أم تفرح بأنها تكون حامل، أو أي امرأة تفرح بأنها تكون حامل رغم ما في الحمل من آلام، لكن زي ما قال السيد المسيح المرأة وهي تلد تتألم، لكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح إنه قد ولد إنسان في العالم. فأنا بسأل بقى السؤال، يعني الطبيعي أن هي تبقى فرحانة ما تفكرش في الإجهاض، لكن إحنا بنسأل بقى هل هي من حقها أنها تجهد ما في بطنها؟ قالوا يا أحبائي أمر الإجهاض ده أمر متعلق بكائن حي آخر موجود داخل رحم هذه الأم، سواء كان عمره أسابيع أو شهور، ده كائن حي. من اللحظة اللي بيتم فيها الإخصاب ما بين الحيوان المنوي وما بين البويضة، من لحظة تكوين الزيجوت فهو كائن حي. فكر خاطئ يا أحبائي أنه الزيجوت لما بيتكون، وده على فكرة فكر غير مسيحي، ده فكر إسلامي وفي الأحاديث النبوية ذكر هذا الأمر، وطبيا الكلام ده غلط. عشان كده اللي منكم يتابع في الجرائد، مرة أثيرت ضجة كبيرة جدا أنه أحدهم يعني اتكلم أنه ده حديث نبوي، فجي راجل عالم طبيب يعني، فبدأ قال له مش أي حديث نبوي نقبله، أنا مش رمش بقى، ده أمر خارج الدين بتاعي ما يخصنيش في شيء، لكن لما يخص الدين بتاعي أتكلم، لكن ده أمر يخصهم هم مش قضيتنا. لكن بدأت تحصل مشاحنات ما بينهم أنه دوت حديث، طب ده بيتعارض مع العلم، كان موضوع كبير وكان أصير في الجرائد، لكن مش دي قضيتنا، أمر ما يخصناش في شيء. لكن ده فكر غير مسيحي، ده فكر غير مسيحي، إن الزيجوت لما يتكون في اليوم 40 تنزل له روح من عند ربنا، ده فكر يعني حتى علميا فكر مرفوض يعني، وكنسيا وكتابيا الفكر ده غلط يعني بالنسبة للإيمان المسيحي. فمن لحظة تكوين الزيجوت، من لحظة ما يتم التلقيح، ده كائن حي. طب يبقى لو حصل عملية إجهاض يبقى إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنزهق روح، احنا بنموت روح. فبقى الاجهاض ايه يا احبائي؟ قتل نفس. وفي ايه صريحه في الكتاب المقدس تمنع الاكل، مش من حقنا ان احنا ناكل، بل اللي اكثر من كده في ايه صريحه جدا جدا في الكتاب المقدس في امر الاجهاض، في سفر الخروج الاصحاح 21 مجموعه شرائع، من ضمن هذه الشرائع ربنا بيقول: واذا تخاصم رجال عركة بين رجاله فصدموا امرأة حبلة، خبطوا ست حامل، فسقط جنينها يعني اجهضت ولم يتأتى ضرر. يعني مثلا كانت في الفترة الأخيرة لحملها والولد نزل وتولد وما حصلش ضرر لا للست ولا للطفل، وتولد الحادثة دي سببت في ميلاد الولد مثلا يعني. ايه الموقف؟ قال: فليغرم الصادم اللي عمل الصدام دوت، رغم ان مفيش ضرر حصل لكن يقع عليه غرامة لان هو اخطأ، وان تأتى ضرر. الضرر هنا بقى وقع على مين؟ يا عم على المرأة الحامل يحصل لها حاجة، او تسقط والولد يموت، وهنا في ضرر يا للأم يا للجنين. وان تأتى ضرر تعطى نفسا بنفس. بص بقى كلام الكتاب المقدس واضح، لو الضرر جري الجنين هي طبيعي يعني، ده حتة عيل لسه ما تولدش، قال لك لا دي نفس، ونفس طاقة عوض عن نفس. فدي آية صريحة جدا انه الإجهاض ده ايه؟ ده جريمة أكل. عشان كده يا حبائي ليس للمرأة عذر مطلقا انها تقوم بعملية الإجهاض. وقوانين الكنيسة، انا مش عايز اخوفكم يعني، بتدي حرمان للمرأة فترات طويلة يعني، في قوانين الكنيسة 10 سنين. سيدنا البابا في مرة كان يعني نوع من الترفق بالناس يعني، قال على الأقل تقعد سنة محرومة من التناول، لأن دي قاتلة نفس. فأحبائي الإجهاض ده إيه؟ ده واحد بيدي لنفسه حق يميت ويحيي نفسه. طب مين اللي الحق ده؟ ده حق إلهي. مين أنا؟ سواء كنت أنا الأم الحامل، أو سواء كنت أنا الطبيب، او ان كنت انا الزوج باجبر زوجتي على كده، يبقى انا كده قاتل نفس. طب امر مش بسيط. الشيء العجيب يا احبائي، جماعه بتوع الطب بيقولوا انه بعد 3 اسابيع او 3 اسابيع ونص يبتدي القلب يخفق بتاع الجنين، بعد 3 اسابيع يعني. انا مش عارف ازاي يقال انه بعد 40 يوم الروح تنزل، بقول لك بعد 3 اسابيع، علميا الطب بيقول كده، بعد 3 اسابيع في قلب بينبض. طب دي روح ولا مش روح؟ طيب بعد 4 اسابيع يعني بعد شهر 30 يوم، قال لك تبتدي يبقى في راس، وتبتدي تبان الزوائد بتاعت الايد وبتاعت الرجل، يعني تشوف شكل بين ادم راس وحتتين كده جلدتين رجل وايد، ده بعد شهر. من 6 لـ7 أسابيع المخ يبتدي يشتغل. في الأسبوع الثامن يعني شهرين يبتدي الدرعين يطلعوا ورجلين يطلعوا والأصابع تبان وتبقى فيه بصمة للطفل. ده في إيه؟ ده في شهرين. ده ذكاء إنه. في الأسبوع 9 والـ10 يقول إنه ممكن يمسك بإيديه حاجة. في الأسبوع 9 والـ10 للحمل اللي في البطن ده ممكن عنده إيد يمسك بيه وعنده بق ممكن يأكل بيه. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأنه أنا بأكد لك إنه الزيجوت اللي تكون ده في رحم الأم ده كائن مخلوق بأي حق بقى إنسان يبيح لنفسه إن يقتل نفسه. طيب نرجع برضو لنفس السؤال. طيب إيه اللي بيخلي الست تفكر أو الأسرة أو الزوج أو ليه بيجي فكر الإجهاض ده؟ البعض بيفكر في الإجهاض لتنظيم النسل، يعني تبقى أسرة مش مرتبة نفسيها وفوجئت إن في طفل يقول لك إحنا مش عايزين الولد فنعمل إيه؟ نجهض. ومرات كثيرة الرجالة بيجبروا زوجاتهم بكده بالقهر، ومثل هذا الزوج هو مسؤول أمام الله إن هو المتسبب في الضرر ده أو في الأكل ده. قالوك يا أحبائي صحة تنظيم النسل أمر ضروري، هنتكلم عنه برضه لأن بيمس هذه الآية، لكن تنظيم النسل مش بالإجهاض. فالإجهاض مرفوض دينيا بل مدنيا، يعني الدكتور اللي يثبت عليه أنه قام بعملية إجهاض يحاكم جنائيا قتل عمد، فحتى القانون بيحاكم عليه. عشان كده الدكاترة يعني ممكن تكونوا بتسمعوا في الجرائد، يعني في دكاترة بيتمسكوا أن عمل عمليات إجهاض ممنوع. ليه؟ لأن ده بيقتل، قاتل نفسه. تقول لي طيب وسيلة من تنظيم النسل؟ في وسائل كثيرة، في بعضها وسائل طبيعية وفي بعضها وسائل صناعية زي ما هنشوف دلوقتي أنظم بها النسل. لكن مش من حقي أنه بعد ما يحصل صحي وسائل مش مضمونة 100%. أنا معاك كلام بالتفصيل على تنظيم النسل، لكن هي وسائل مش مضمونة 100%. الطبيعية ممكن يحصل لخبطة في الحسابات، أو الطبية يا ما ناس بتبقى فيها موانع طبية يعني أو واخدة ما يمنع الحمل وتفاجأ إن في حمل. تقول لي طب ما أنا منظم وهو الولد دي كده خلاص يبقى من حق إن أنا أجهضه؟ لأ برضه. فده أمر مرفوض تماما الإجهاض. ويا أحبائي صدقوني يا ما أسر ما كانتش رغبة في الطفل اللي جه دوت ثمرت خطأ أو لأي سبب، في الآخر ربخت أمر الله وكان الولد دوت سبب بركة للبيت. فممكن أكون أنا عملت حساباتي أو بطريقة طبية وفي الآخر فوجئت إن في حمل، خلاص يقبلها من إيد ربنا. ويمكن الولد ده اللي أنا يعني رفضه يمكن هو ده يكون بركة البيت، مين عارف. لكن ماليش أي حق تحت حجة تنظيم النسل إن أنا أجهد زوجتي أو المرأة تجهد نفسها مهما كان السبب، فدي جريمة. الأمر الثاني اللي بيدعو البعض للإجهاض إيه؟ لإخفاء خطية. يعني مثلا بنت أخطأ أو زوجة أخطأ وبقى فيه حمل، فالبعض يقول لك إيه؟ إن إحنا نعمل عملية إجهاض يعني علشان نستر على البنت أو علشان ما نعملش مشاكل بينها وبين جوزها وتنزل إلى بطنها. هل في هذه الحالة مباح الإجهاض؟ لا يا حبيبي، برضو مش مباح. ليه؟ لأن الخطأ لا يعالج بخطأ. هذه الفتاة أو هذه المرأة أخطأت بأنها حملت حمل غير شرعي، يبقى ما صلحش غلطها بغلط إن أنا أعمل جريمة قتل. تقول لي أمال إيه العلاج؟ العلاج إن هي تكمل أيام حملها. وتالت، أولا إن كانت متزوجة والأسرة مش عايزة الطفل، يعني سهل جدا التصرف في هذا الطفل. ويا ما بتقابلنا ناس هنا في الكنيسة، يا ما ناس تيجي ما عندهاش ولاد وعندها استعداد انها تتبنى اي طفل، وبيحصل الموضوع دوت. يعني مجرد ان الست تولده وتجيبه الكنيسة والكنيسة تتصرف، يا رب نوديه ملجأ، لكن ما نموتش الطفل الجنين دوت. فلازم تكمل حملها وثلث. مرات كتير يا احبائي، يعني أنا بكلمكم من واقع، يعني مش البعض أخطأ سواء كانت جنس أو سواء كانت زوجة في سفر زوجها أو ما إلى ذلك يعني. ولما يتم التستر على هذه الفتاة أو على هذه الزوجة بأن احنا نجهضها صدقوني يا أحبائي الموضوع ده خلاها تتمادى في هذا الأمر وتكرر أكثر من مرة. لما بنسهل لها الحكاية في الواقع البعض منهم ساهل في الموضوع دوت وقال لك ما الحكاية سهل. موقف ما حصلش معي بس يعني حضرت بعض في أموره يعني. لو أنا أديت مشورة يبقى أنا مخطئ. لو أنا طبيب وعملت هذا العمل أنا مخطئ. لو أنا الأم اللي بتجهد أنا مخطئ. لو أنا الراجل اللي دفع للإضطهاد أنا مخطئ. كل من يشترك في هذا العمل غلط. إحنا بنقول تعليم يا أحبائي، ولما نقول التعليم يبقى من الأمان أن أنا أقول التعليم حتى ولو الكلام متعب شوية، لكن لازم نقول التعليم الصح يعني. يبقى أول سبب للإجهاض كنوع من تنظيم النفس لا، حتى ولو جه بطريقة خاطئة، حتى لو واخد احتياطاتك لا، يبقى يكمل الحمل. الأمر الثاني علشان نخفي خطية أو نخفي جريمة لا، مش ده العلاج، يكمل أيام حملها والطفل يجي وإحنا نتصرف فيه إن كانت في حالة زي كده. الأمر الثالث، ممكن البعض يلجأ للإجهاض بسبب ظروف صحية تخص الجنين. النهاردة مع تقدم العلم أصبح أنه ممكن يعرفوا الحالة الصحية للجنين في بطن الأم، ممكن يعرفون كان هيبقى كامل النمو ولا مش كامل النمو، وممكن يعرفون كان هيبقى عنده نوع من التخلف العقلي أو ما إلى ذلك يعني. طبعا هي مش صور قاطعة علميا 100%، البعض الدكاترة قالوا كده والولد اتولد طبيعي، لكن في احتمال. طيب إن إحنا عرفنا إنه في احتمال إن الابن ده يولد أو الجنين ده يولد مشوه بأي صورة من الصور جسديا أو عقليا، هل من حقنا إن إحنا نجهض؟ طبعا يا أحبائي في الحقيقة يعني لما نحط نفسنا مطرح هذه الأسرة هو أمر صعب. إن أنا مثلا كأم وحامل وعارفة إن اللي ببطني دوت هينزل معاق ذهنيا مثلا أو مشوه جسديا، صعب إن أنا يعني كأم يعني أقبل إن ابني يتولد كده. طيب هل ممكن أجهد في هذه الحالة؟ طيب أنا هسأل السؤال بقى بطريقة تانية فنشوف الرد. لنفرض إن إحنا طبيا مش عارفين، لنفرض إن إحنا طبيا مش عارفين وتولد ابننا وفوجئنا بإن الابن دوت معاق أي صورة من صور الإعاقة، أنا كأب أو كأم هيجي لي قلب بأس الابني؟ أعتقدش. طيب اشمعنا اما هعمل له ايه؟ ده لا، ده انا هساعده بقى وكده داخله مدارس تساعده على موضوع الاعاقه يعني خلاص، ما هو ابني بقى. طيب طب ايه اللي فرق بقى؟ ما هو بطن الام او الزوج دي ما هو برضو ابني ونفس وفيها روح. يبقى زي ما انا كنت هتقبل الامر وما كنتش هقبل ان حد يقتل ابني حتى لو هو معاق، يبقى وهو بطن الام برضو ما اقبلش ان هو اجهضه اموته. إذن يا أحبائي كنسيا لا يحل مطلقا مطلقا إجهاض طفل حتى ولو متأكدين 100% إنه حيولد معاق ذهنيا أو جسديا أو بأي صورة من صور الإعاقة، مش من حقنا. الأمر ده مرفوض تماما. أنا الأول جبت لك يعني من الناحية النفسية كابنك تقبل ما تقبلش، طب قبلت لا برضو كنسيا مرفوض. فحكم الكنيسة مرفوض تماما 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 حتى لو متأكدين انه حيولد بكل صور الاعاقة، لا مش من حقنا برضو ان احنا نجهضه. الشيء العجيب يا حبائي للواحد لحظه يعني الى حد ما على قد ملاحظات الواحد القليلة جدا، انه كل المعاقين ذهنيا او جسديا مولودين باعاقة عندهم حالة من الرضا الواحد بيتعجب بيها. صدقوني يا حبائي يعني في خدمات في بعض الكنائس للمعاقين مثلا هنا في الكنيسه، في عمر ما واحد منهم متذمر على حاله ابدا. ما فيش انسان عنده اعاقه مثلا ذهنيه او جسديه باي صوره من صور مولود بيها يعني اللي بيسموه البلاهه يعني وتلاقيه متذمر او متذكر، بالعكس تلاقيه في منتهى الرضا وعمره ما بيشتكوا. حاجه عجيبه جدا يا احبائي، يعني ربنا ده عجيب خالص. مرة أثيرت مناقشة ما بين 2 دكاترة على موضوع الإجهاض دوت، ولو الولد مشوه نجهضه أم لا نجهضه. ففي دكتور منهم قال للدكتور الثاني، قال له طب إيه رأيك؟ عندنا أب عنده مرض الزهري وأم عندها مرض السلف. قال له بعدين؟ قال له خلفوا أول ولد، اتولد الولد الأولاني أعمى. خلفوا ثاني ولد، اتولد أصم وأبكم. خلفوا ثالث ولد، اتولد أصم وأبكم. والست حامل في الطفل الرابع، نعمل فيه ايه؟ قال له نجهضه. الاولاني اعمى والثاني اصم بأبكم والثالث اصم وأبكم. قال له يبقى الرابع نجهضه، دي معروف هينزل شكله ايه. قال له ان فعلت هذا ستكون قد اجهضت بيتهوفن. عارفين بيتهوفن بتاع الموسيقى؟ هذه كانت ابوه وامه كانوا كده، واخوه الاول واخوه الثاني واخوه الثالث كده، وكان الرابع دوت بيتهوفن. فعايز اقول يا احبائي، احنا ما نعرفش عطيه ربنا، احنا ما نعرفش عطيه ربنا. عملوا احصائيه للستات اللي كانت بتفكر في الاجهاض ورجعت عن فكرها يعني، وتممت ايام حملها وولده. فبعد ما ولده راحوا سالوهم ايه رايكم، انتوا كنتوا قبل الحمل او في اثناء الحمل كنتوا بتفكروا في الاجهاض، وديكوا كملتوا والولد اتولد. الاحصائيه دي بتقول ان في 84% من النساء دول كانوا بيشكروا ربنا انه ما تمموش عمليه الاجهاض. يعني من كل 100 100 نفر كانوا عايزين يجهضوا ورجعوا في كلامهم. بعد ما ولدوا من 100 دول 84 ست قالوا احنا بنشكر ربنا ان احنا ما اجهضناش ابننا. فانا عايز اقول لك انه الولد اللي انا يمكن بقول انه دوت ولد هيبقى متعب ولا ولد هيبقى معاق، ما اعرفش، يمكن يكون ده بركه، بل بالتاكيد هيكون هو بركه البيت. طيب ادام اتكلمنا على الاجهاض، ده يدخلنا في قضيه ثانيه هي ما تسمى بموت الرحمه. قلت لك موضوع النهارده هي كل مجموعه خواطر او تساؤلات او مناقشات بتدور حوالين الايه اكثروا واثمروا وان لقوا الارض واخضعوا. فموضوع الاجهاض يقودنا للموضوع الثالث وهو موت الرحمه. ايه موت الرحمه ده؟ موت الرحمه ده يعني الدكتور يتدخل طبيا علشان ينهي حياه مريض. قد يكون المريض دوت في حاله مرضيه ميؤوس من شفائه، مفيش امل انه يخف. يجي السؤال، هل من حقنا ان احنا ننهي حياه هذا المريض؟ مش هيخف، والطب بيؤكد هذا. هل المسيحيه تبيح هذا ولا تمنع؟ البعض قالوا لو المريض عايز ينهي حياته يبقى ننهي له حياته، وده مبدا في الغرب. النهارده في الغرب انسان بيقولوا له انت حالتك كذا وكذا وكذا، لو الانسان كتب اقرار على نفسه انا عايز انهي حياتي من حقه. فالبعض قال خلاص هو حر، دي حياته، فلو عايز ينهي حياته الدكتور يدخل وينهي له حياته باي طريقه طبيه يموته، ويسموا ده موت الرحمه. موت الرحمه نوع من الرحمه بالمريض، بيتالم ومش هيخف يبقى ننهي حياته. البعض قالوا أدم الحالة الدكتور متأكد أنه ما يقوس منها، الدكتور يتدخل بصورة فردية وينهي هذه الحياة، وهو كده بيعمل رحمة مع المريض ومع أهله. السؤال بقى كنسيا مسيحيا هل ده صح؟ قال لك يا حباي الحياة هبة من الله. ربنا لما خلق آدم قلت لكم أول مرة نفخ في أنفه نسمة حياة، فالحياة دي منين؟ دي نفخة من الله. يبقى مين اللي معطي الحياة؟ هو الله. يبقى مين اللي من حقه يسترد هذه الحياة؟ هو الله. فالحياة والموت في يد الله، يميت ويحيي. يبقى مش من حق أي إنسان ينهي حياة إنسان آخر، مش من حق أي إنسان ينهي حياة إنسان آخر، يعني مش من حق الطبيب، مش من حق، أنت مش ربنا علشان تدي حكم إن الإنسان ده يموت، ولا من حق الإنسان نفسه إن ينهي حياته. تقول لي طب بلاش الدكتور، طب المريض قال أنا عايز أموت، موتوني، تعملوا معايا رحمة. أقول لك يا حبائي لو أبحنا هذا الأمر يبقى إحنا بنبيح الانتحار. لو قلنا ماشي اللي عايز ينهي حياته ينهيها، أدم دي إرادته، أدم ده فكره، هو حر في نفسه. أقول لك يبقى إحنا كده بنجيز الانتحار، اللي عايز ينتحر ينتحر. طب هل نوافق على الانتحار رغبة المنتحر؟ لا طبعا. عشان كده يا حبائي حياة الإنسان مش ملك. تقول انا حر في نفسي، لا انت مش حر في نفسك، انت حياتك مش ملكك. السيد المسيح قال لك ما تحلفش بشعر راسك، ليه؟ لانك مالكش سلطان على شعر راسك، انت ما تقدرش تحول راسه شعره بيضاء لشعره سود. تقول لي طب ما احنا بنصبغه، لا انت ما تقدرش تحول جدرها، ما تقدرش تحول طبيعه الشعر، انا شعره طالع عندي من الجدر بيضاء، اصبغ فيها هتطلع الجديده بيضاء، انت مالكش سلطان على شعر راسك، ليه؟ مش ملكك، ما تحلفش بشعر راسك لانه مش ملكك. ما احلفش بولادي وحياة ولادي، ايه حياة ولادك هما ملكك؟ احلف باللي تمتلكه. احلف باللي تمتلكه. تقول لي حياتي، لا حياتك برضو مش ملكك، حياتك اعطيت لي وستأخذ عنوة عنك، مش وإرادتك، دي مش ملكك، دي حاجة ربنا اديها لك وفي يوم هيستردها فمبقتش ملكك، يبقى مش من حقك انك تنهي حياتك، الله اللي اديها لك هو اللي من حقه ينهي. فيبقى الانسان ينهي حياة نفسه؟ لا. عشان كده الكنيسة احبائي ما تصليش على المنتحر برضو كنسيا، لو انسان ثبت انه انتحر بكامل ارادته، الا لو انسان في لوثة عقلية، في مرض نفسي تحت نوبات الصراعات النفسية، ممكن الانسان يتصرف في عدم وعي، والتصرفات اللي بيتصرفها الانسان المريض النفسي طبعا ربنا هو اللي بيحكم عليها، ما نعرفش نحكم، هذا الانسان غير مسؤول عن تصرفاته امام الله، عشان نبقى عارفين الله عادل. فالكنيسة ما تبيحش الصلاة على انسان منتحر، الا لو تحت زي ما قلت لك تتعب نفسي ومش مدرك هو عامل ايه، ماشي الموضوع ده بقى احنا بنصلي، لكن في النهايه الحكم لله هو اللي عارف، احنا بنصلي احنا ما نعرفش حكم ربنا. قديس سبحانه ذبيل فم قال لك القاضي ما حكمش، من حق المحامي دافع، لما القاضي ينطق الحكم يستد بق المحامي، قال لك الله الدين العدل لسه ما حكمش، فمن حق الكنيسه الام الشفيع في ولادها انها تشفع، نصلي يا رب تجاوز عن أسام، إنما الحكم المين لله الديان، يوم ما يصدر الحكم هيستد فم الشفعاء ويستد فم الكنيسة، خلاص يستد كل فم أمان، لكن هذا ما هو لسه ما حكمش، إحنا من حقنا بدافع المحبة ودافع أمومة الكنيسة إنها تصلي من أجل اللي انتقل. لكن بقول يعني في النهاية إن الإنسان ده فعلا ثبت إنه منتحر بكامل قوى العقلية، لا الكنيسة ما تصليش عليه، فالكنيسة لا تبيح الانتحار. يبقى مش من حق الإنسان التعبان إنه ياخد قرار مع الطبيب إن ينهي حياته، لا هو كده قاتل نفسه هو. طب وما إيه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب إن الدكتور يساعده على قد ما يقدر بما له من علم، يساعده بمسكنات. طب مش هيخف؟ ما دي مش شغلتك أنت، مش شغلتك أنت كطبيب، مش عرفت إنه مش هيخف، ممكن يخف بمعجزة. وحتى لو ما خفش يقول لك نحط نهاية لآلام الإنسان. طب أسألك سؤال، هل أنت أحن على هذا الإنسان من الله؟ يعني هل الطبيب دوت أو الأسرة أحن على المريض من ربنا؟ طب ربنا شايف أن الإنسان ده يتألم، تيجي أنت تقول لا حرام نشفق عليه، مشفق أنت يعني أكثر شفقة من الله؟ مش من حق أنت تحاول تساعده، تحاول تخفف آلامه. طب هيخف مش هيخف؟ ما دي مش شغلتك أنت ولا شغلتك. لأن يا أحبائي ببساطة شديدة إن إحنا قلنا الأمراض المستعصية يباح الموت فيها، لم بقى كل المرضى العقليين اللي عندهم لوسة عقلية، لم كل المرضى النفسانيين، لم كل المعاقين اللي ما فيش أمل في شفائهم وموتهم، واللي ما هو رحمة، لا أنت إحنا كده هندخل بقى في سياسة الله وفي تدابير الله، لا مش من حقنا حتى لو المرض ما يقوس منه. تقول لي طب يتألم، فيه ويتألم يا أخي، يعني يمكن شوية الألام دول ينقوه ويطهروه. يعني أحد يتعجب على الغرب، يتصل الإنسان عايش في حياته في الخطيئة، يجي ربنا يمكن في آخر الأيام يسمح له بمرض ومرض شديد ويتألم في ألام مبرح، يقول لك طب نموته علشان نريح، ما تسيبه يتألم شوية، ما يمكن شوية الألام دول ينقوا الروح، يمكن شوية الألام دول يتوبوه. تقول لي إن نحط نهاية الألامه، ما أنت مش هندخل في سياسة الله يا أحبائي. فيعني للأسف يعني فكر الغرب النهاردة يعني فيما هو يبحث عن رفاهية الإنسان تسبب في هلاك الإنسان، يعني متأسف أوي كده. ربنا جاب الإنسان شوية مرض علشان الإنسان يتوب بيهم ويتنقى بيهم ويتزكى بيهم أمام الله، يجي الدكاترة بره يقول لك إيه طب ما إحنا ننهي حياته ونريح، تريحه فين أنت؟ فاهم حاجة؟ سيبه يتألم، أنت دورك حاول تساعده، عاجز خلاص سيب الموضوع لإذن الله. يا ما حالات كانت مستعصية وخفت، ما خفتش النفس خلصت. يبقى إذن يا أحبائي ما يسمى بموت الرحمة أمر مرفوض تماما كنسيا، أثمروا وأقصروا وإملأوا الأرض وأخدعوا. شفنا القضية الأولى أطفال الأنابيب، القضية الثانية الإجهاض، القضية الثالثة موت الرحمة، قضية أخرى تدور حولين هذه الآية هي تنظيم النسل، أثمروا وأقصروا واملأوا الارض. ربنا بيقول لنا الوصيه اللي ده لابن ادم ان ادم ده يخلف ويجيب عيال ويملأ الارض. طب هل ده يبيح تنظيم النسل. ايه هو تنظيم النسل؟ تنظيم النسل يا احبائي ان كل اسره تنجب اطفال بما يتناسب مع دخلها المادي وظروفها الاجتماعيه وتنظم نسلها على هذا الاساس. يعني اسر امكانياتها الماديه ضعيفه تعمل تنظيم للنسل ما تجيبش عيال كتير. اسره عندها امكانيات ماديه واجتماعيه وتقدر تجيب 4 و5 و10 ولاد وتربيهم تربيه كويسه نفسيا وجسديا وروحيا يجيبوا ولاد. هل من حقنا ان احنا ندخل في عمليه التنظيم دي؟ البعض قال اللي بيتدخل في تنظيم النسل بيتدخل في اراده الله، ربنا يفرض عايز يديهم عيال انت ليه تمنع؟ هل ده يعتبر تدخل ضد اراده الله؟ البعض قالوا الفقير اللي انت عايز تنظم لنفسه ده عدم ايمان، ما تسيب الولد يجي برزق، يبقى مش من حقنا ان احنا ننظم النسل. بعض قال العكس، انت تجيب ولاد كتيره بقى انت بتجرب ربنا، ده مدخلك صغر ما تجيبش عيال كتيره، هجيب لك ربنا فلوس منين؟ ففي تساؤلات كتيره حوالين مبرئة الامكان او الاسره في انها تعمل عمليه تنظيم للنسل. البعض قال مش عايز ولاد يبقى تمتنع عن العلاقه الجسديه بزوجتك تماما، ما خلاص ده مش عايز تخلف مش في علاقه بينك وبينها، مفيش حاجه اسمها انك تنظم النسل. طب قول يا حبايبي، تساؤلات كتيره بتدور حولين هذا الامر. قالوك يا احبائي كنسيا وكتابيا ايه راي الكنيسه والمسيحيه في هذا الامر؟ التكاثر الخلفه يعني هو احد اسباب الزواج لكن مش السبب الاول للزواج. تكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت بالتفصيل. السبب الاول في الزواج، السبب الاساسي للزواج، ربنا لما جاب حول ادم قال معين نظيره، معين للرجل في حياته، هذا السبب الأول للزواج. طب السبب الثاني التكاثر، عشان كده ربنا أول ما خلق حواء أحضرها لآدم، ما كانش لسه في تكاثر في الوقت ده، وعاشوا هما الاثنين مع بعض فترة في الجنة زي ما قلت المرة الأخيرة حياة بتولية. آدم لم يعرف امرأته إلا بعد الخطية، يبقى كان الهدف الأول لخلقة حواء مش الخلفة، إنها ليس جيد أن يكون آدم وحده، هذا الهدف الأول للزواج، ليس جيد أن يكون الرجل وحده، نجيب له واحدة تتوبه، نجيب له واحدة تتوبه. طبعا الصورة قبل السقوط وبعد السقوط شيء، يمكن إن أراد ربنا مرة نبقى نتكلم عن سر الزيجة. الصورة قبل السقوط المرأة معين للرجل، معين نظيره. طب بعد ما سقطه ربنا قال لحواء إيه؟ إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. بدأ يدخل الصراع بقى هنا، ما كانش الصورة دي موجودة قبل السقوط. فبقى الزواج إيه؟ تأديب، يتوب الواحد. الإنسان بدل ما بيمشي في فكره، بدل ما بيمشي بإرادته، لما بيتم سر الزيجة أحبائي بيصير الإثنان واحد، وده حق، يصير الإثنان واحد. بمعنى ان لو الزوجه كانت متالمه لا يمكن يكون الزوج فرحان، ودي حقيقه. يعني ممكن يكون لي اخ توام اخويا في امريكا ومتالم جدا وانا هنا في منتهى الراحه والانبساط، ما تفرقش. لكن زوجين وتم ليهم سر الزيجه المقدس وهي في الهند وهو في ألاسكا، لو هي متالمه، لو هي حزينه، لو هي متضايقه، هو نفسيا بيبقى تعبان، لان الاثنين صاروا واحد، ده سر. فربنا بيجيب للزوج وللزوجة ايه؟ شريك. بقيت لو انا زعلتها انا هتضايق غصب عنك مش بكيفك يعني، ولو انت زعلتي انت هتضايق غصب عنك مش بكيفك. فبقى كل واحد بيدور ازاي يرضي الاخر حتى ولو عشان يريح نفسه. ما انا لو ضايقتها حقق لألا تعاق صلواتكم زي ما قال الكتاب، فبضطر اجي على نفسي وريح. تيجي على نفسك دي فيها حتة من انكار الذات، فيها حتة من التضحية، فيها حتة من البذل، ده طريق الخلاص. شفتوا سر الزيجة؟ يعني ممكن إن ربنا أراد مرة نبقى نتكلم عنه بالتفصيل، بس أنا حبيت أقوله في السكة إنه كنا بنقول يعني إنه مش الهدف الأول للزواج هو التكاثر، دي معين نظير، التكاثر جه بعد كده. لكن مش معنى كده بقى إن إحنا نطلق العنان للتكاثر، خلاص يلا خليكم في عيال زي ما أنتوا عايزين. تنظيم الأسرة يا أحبائي أمر مهم جدا. كل أسرة من حقها أنها تاخذ قرار بتنظيم نسلها بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والمادية. ده أمر ما فيش منه خطأ يعني، لأن في الحقيقة زيادة النسل بيمثل مشكلة للأسرة وبالتالي مشكلة للدولة. فده ما فيش توظيف جيد للنسل دوت. يعني النسل في حد ذاته يعتبر نفع، يعني الهند مثلا ثروتها في النسل، بس هم عرفوا يشغلوا الطاقات دي. احنا عندنا خلينا نكون واقعيين بقى، النسل الكتير بقى ثقل على الدولة، مش عارفة الدولة توظفهم. ما توظفش توظفهم عشان وظيفة، توظفهم يعني تشغلهم لخدمة الاقتصاد بأي صورة من الصور. موارد الدولة وإمكانياتها كده، فبقى النسل الكتير مشكلة مش بس بالنسبة لدولتنا، لكن حتى بالنسبة للعالم. النهاردة تعداد العالم 6 مليار، في سنة 2050 حيوصلوا 8.5 مليار، حاجة كتير قوي. فإذا بقى مطلوب أنه يتم عملية تنظيم بحسب ما يتناسب مع كل أسرة. وده مش ضد الآية اللي بتقول أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض، ده أمر مش مرفوض من ربنا ومش رفض الوصية ربنا. ليه؟ ربنا أحبائي ادانا عقل، وبالعقل ده الواحد يرتب حياته وينظم حياته بما يتناسب مع ظروفه. دي مش ضد إرادة ربنا ومش ضد وصية ربنا. أنا ربنا مديني عقل وظروفي قد كده، طب الولد مصاريفه قد كده، طب هجيب ولد تاني هعمل بيه ايه؟ هجيب ولدين هعمل بيهم ايه؟ مش هقدر. فكون ان انا العقل بيحكمني دي حاجه ما تزعلش ربنا، لان هو بيديني العقل ده علشان استخدمه عشان اسهل بيه سبل الحياه بتاعتي. فدي مش ضد وصيه ربنا. طيب هل تنظيم النسل ده ضد اراده الله؟ ربنا جاب الزوج والزوج علشان يجيبوا اولاد. لما انا بتدخل وانظم النسل يبقى انا كده بقوق اراده ربنا. قال لك يا احبائي مطلقا مش ضد اراده ربنا، بدليل انه في فترات طبيعيه حتى لو حصلت فيها معاشره جسديه ما يكونش فيها نسل. ده نظام ربنا. يعني معروف ان المراه ليها فتره زمنيه محدده يبقى ليها قدره على الخلف. بعد ما بتعدي الفتره دي في فتره امان، اي علاقه جسديه ما تخلفش. ده ايه؟ ده نظام ربنا. يبقى ربنا مش عايز الست كله معاشره جسديه تولد في عياش، بدليل ان هو حط لها فترات امان. يبقى ده مش ضد اراده ربنا. مش اراده ربنا ان كل زوج وزوجه كل ما تكون في معاشره جسديه يثمروا في اولاد، لا، بدليل انه جل في فطره حتى لو حصلت فيها معاشره جسديه ما يتمش فيها الخلف. يبقى ربنا عايز كده، يبقى دي مش ضد اراده الله. قال لي طب ما نتكل على الفطره دي. قال لكم الفطره دي فيها مشاكل، ممكن يعني يحصل حساب بطريقه خاطئه فما يحسبش يعني الزوج او الزوجه الفطره مظبوط فيتم حمل بدون الاراده. فمن هنا بنروح نلتجئ للوسائل اللي بتحدد النسل. فما بقتش غلط، ما بقتش غلط. البعض يا احبائي استشهد بقصه موجوده في سفر التكوين وبيظن ان دوت برهان ان ربنا بيمنع تنظيم النسل. القصه موجوده في سفر التكوين الاصحاح 38 في الايه 6 يقول ايه؟ واخذ يهوذا زوجة لعيرة بكرة. يهوذا دوت عنده البكر بتاعه اسمه عيرة، فراح مختار له زوجة له اسمها تمار. وكان عيرة بكر يهوذا شرير في عيني الرب فأماته الرب، لأن الولد ده وحش فربنا موجه. فقال يهوذا لأونان ده أخو عيرة ابنه الثاني، قال له ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نفس لأخيك. العادة لما كان رجل يموت من غير ما يخلف يجي أخوه يتجوز نفس الست الزوجة، وأول ولد يتولد يتسمى باسم الأخ اللي مات عشان ما يتمحاش اسمه من إسرائيل علشان ممكن يجي من نفسه المسيح. فعيرة مات من غير ما يخلف، فجه أبوه يهوذا قال لأونان أخو عيرة نمرة 2، قال له روح اتجوز ثمار عشان تخلف عيل تسميه باسم عيرة اللي مات. يقول الكتاب فعلم أونان إن النسل لا يكون له، قال لك أنا هخلف وأجيب عيل ومش هكتب باسمي. فكان إذا دخل على امرأة أخيه إنه أفسد على الأرض، كان يفسد السائل المنوي بتاعه على الأرض علشان ما يبقاش فيه خلف، لكي لا يعطي نسلا لأخيه. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته الرب. ربنا زعل من الموضوع، رح نموت أنام. البعض قال يبقى هو ربنا زعلان أن واحد يفسد على الأرض الحيوان المنوي بتاعه. لا أحبائي، ربنا ما زعلش منه هو يعمل كده، ربنا زعل لأنه رفض أنه يزوج الزوجة ديت علشان يجيب نسل لأخوه اللي مات. قال لك طب أنا أجيب نسل لأخوه اللي مات، طب أنا واخد إيه؟ فربنا هنا لما زعل، ربنا لما موت كنان مش لأنه أفسد على الأرض، لأنه رفض يقيم نسل لأخيه. فدي ملهاش علاقة بموضوع تنظيم النسل، يبقى مفيش مشكلة أحباء، دي حاجة ما تزعلش ربنا. بقول لك البعض قالوا خلاص أدم مش عايز أولاد يبقى ما تبقاش في علاقة جسدية بينك وبين زوجتك. طب هل الكلام ده صح؟ لا الكلام ده غلط. ليه؟ لو الكلام ده صح يا أحبائي، لو إحنا حنبيح فقط العلاقة ما بين الرجل وامرأته لأجل الخلفة فقط، ولو مش عايزين يخلفوا ما تبقاش في علاقة جسدية، أقول لك يبقى معنى كده إن إحنا نحرم العلاقات الزوجية في حالة العقم. لو الرجل ما بيخلفش والست ما بتخلفش يبقى ما فيش داعي بقى يبقى في علاقة جسدية، يبقى حرام. لا إحنا بنقولش إن دي حرام. يبقى إذا مش هدف العلاقة الجسدية إنه يخلف أولاد، ولو حصلت علاقة جسدية بدون خلفة يبقى ده أمر يزعل ربنا. لا مش هقول كده. الأمر الثاني إنه لو الزوجة استأصلت رحمها نمنع العلاقة الجسدية ما بين الرجل وبين امرأته يبقى حرام، ما مش هيبقى فيه خلف. لا ما بنمنعش العلاقة الجسدية. الأمر الثالث لو المبدأ ده صح، لما الست تصل لسن اليأس تجاوز السن خلاص ما يبقاش فيه علاقة جسدية بينها وبين زوجها لأنه مش هيبقى فيه ولاد. لا برضو ما بنمنعش. يبقى إذن يا أحبائي العلاقة الجسدية ما بين الرجل وامرأته مش هدفها فقط الخلف. يبقى لو حصلت علاقة وما فيش خلفة دي مش حاجة، مش ضد وصيت ربنا، دي مش ضد وصيت ربنا. وما العلاقة دي إيه؟ العلاقة دي يا أحبائي احتياج بيولوجي للإنسان، احتياج جسدي. فمن حق الزوج، عشان كده المرة اللي فاتت لما اتكلمت على الزواج البتولي وكلمنا الموضوع ده بالتفصيل، قلت انه حتى الكنيسة لما بتدي فترة ضبط لهذه العلاقة الجسدية ما بين الزوج وزوجته ان يكون ذلك على موافقة الى حين لكي يتفرغوا للصوم والصلاة. يعني يكون بالاتفاق ما بين الزوج وزوجته في فترات الصوم. طب لو اي من الطرفين ما قدرش، قال ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. ليه؟ لا يسلب احدكم الاخر بوصية الانجيل. الأمر الثاني أحبائي إنه العلاقة الجسدية في سر الزيجة ده حب مقدس ما بين الرجل وما بين امرأته. الموضوع ده مهم يا أحبائي. يعني كنت بتكلم في رسالة العبرانيين، معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13 قال معلمنا بولس الرسول يكن الزواج مكرم عند كل أحد. قلت إن في كتير من شبان الكنيسة ومن بنات الكنيسة بينظروا للعلاقة الجسدية ما بين الزوج وما بين زوجته إنها فيش هالشيء من عدم الوقار، حاجة كده يعني لو ما فيش يبقى أحسن. في كتير من 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 اللي متربين جوه الكنيسة عندهم هذا الفكر. الفكر ده غلط يا أحبائي. علمنا بولس الرسول قال يكن الزواج مكرم، ما تحتقرش الزواج عند كل أحد، يعني حتى المتبتل. قوانين الكنيسة يا أحبائي تقول لو واحد طلب البتولية احتقار لسر الزيجة ترفض بتوليته. يعني واحد يقول لك يا جماعه انا عايز ابقى بتولي، ليه؟ اصل الجواز ده حاجه وحشه، يعني اباحه كده، ما حاجه كده ما سخيفه، بلاش تزوم قلتها احسن. ان احب البتوليه احتقار للزواج ترفض بتوليته. تقول لي امال ليه البتول مكرم اكتر؟ معلمنا بولس الرسول قال اريد ان الجميع يكونون كما انا. البتول مكرم اكتر لان البتول عنده فرصه اكتر، تفرغ اكتر لخدمه الله. البتول مش مكرم علشان ممتنع عن حاجة يعني بغيبة، حاجة نكسفة، يعني خلاص انت تاخد اكليلة انت ايه عفيت عن حاجة وحشة. لا البتول مكرم لانه عنده وقت اكتر وطاقة اكتر، مفيش انشغالات شغلاه الا خدمة الله. فمن جهة هذا الطريق هو مكرم. ومن هنا بقى الفرق بين البتولية والعزوبية. العزوبية ملهاش اكليل، واحد مش بيتجوز ليه يا عم؟ ده وجع دماغ أي سبب يعني. فده عايش أعزب، ده له إكليل لما لهش إكليل. وما تقول لي ما هو زي البتول بتاعه. لا البتول بتاعنا متبتل لأجل الله، متبتل لخدمة الله، متبتل للتفرغ لله، متبتل لعبادة الله، بقى له إكليل على دي. مش الإكليل لأنه ما لم يلمس امرأة زي ما البعض بيظن، لا، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد حتى البتول. فبقول يا أحبائي العلاقة الجسدية ما بين الزوج وزوجتي بحب مقدس. وده الفرق يا أحبائي، معلش لو هطلع برضو بره الموضوع، ده الفرق الجوهري ما بين العلاقة الجسدية في سر الزيجة والعلاقة اللي خارج سر الزيجة اللي هو الزنا. تقول لي طب ما دي علاقة ودي علاقة، يعني مجرد يعني انت حطيت على الختم يعني شرعتوها. النهاردة الغرب بيقول لك كده، قال لك ايه الجواز يعني زنا شرعي، فرقت في ايه؟ لا يا احبائي، العلاقة الجسدية ما بين الزوج وزوجته بتدي مزيد من الترابط، مزيد من الوحدة، مزيد من المحبة، لدرجة ان احد الاباء يا احبائي، طبعا احنا ما نقدرش نحكم هذا القول كقانون في الكنيسة، لكن قال ان تمت علاقة جسدية ما بين زوج وزوجته وهناك بغضة في القلب فالعلاقة دي مشوبة. شوف الفكر، طبعا ما اقدرش احط ده قانون النهارده في الكنيسه، لكن انا عايز اوريك فكر الاباء سما في العلاقه الجسديه. لكن قال لك دي علاقه حب، دي بتؤدي لمزيد من الترابط، مزيد من الوحده، مزيد من المحبه، مزيد من الارتباط. ادي علاقه العلاقه الجسديه في سر الزيج. اما العلاقه دي خارج سر الزيج لما يحصل التقارب الجسدي بعدين الاثنين يبعدوا عن بعض، بعدين الاثنين يقرفوا من بعض. يعني انا اسف معلش سامحوني في الكلام، يعني احنا في الكنيسه، بس انا يهمني اوضح، يعني يهمني المفاهيم، احنا عشان متربيين في وسط غير مسيحي فالمفاهيم بقت ملوثه في ذهننا. مفيش انسان يا احبائي اخطا مع انسانه الا لما بعديها يعني يقول لك متاسف، يعني اقول الكلمه دي يقول لك تفتف وشك، سمعتها؟ قال لك تفتف وشك. فيبقى علاقه جسديه بتعمل تنافر، علاقه جسديه بتعمل اشمئزاز، قرف، بعد. لكن في الجواز مش كده، الجواز ده العلاقة الجسدية بتدي مزيج من التقارب، مزيج من الوحدة، سر مقدس يا أحبائي، يجب أن الصورة تتغير في ذهننا. عشان كده القديس إكليماندوس قال كلمة لطيفة خالص، إن شاء ربنا، يعني أنا نفسي مرة نتكلم على سر الزيجة في الحياة، لأنه بعتقد أنه في مفاهيم كتيرة محتاجة ما تتصلح. القديس إكليماندوس قال أنه الرجل والمرأة بيشتركوا في الخلقة مع الله. شوف اللي البعض بينظر ليها نظرة اشمئزاز، يقول لك الرجل والمرأة في الالتصاق الجسدي بيشتركوا في الخلقة مع الله. ايه رأيك بقى؟ ده بيشترك في خلقة. عشان كده قال بولس الرسول الأعضاء القبيحة فينا اللي احنا يعني بننظر ليها نظرة قباحة لها كرامة أفضل. عشان كده بعض الفلاسفة قالوا انه من كرامة هذه الاعضاء بنخفيها، اما بقية اعضاء جسمنا ممكن نكشفها. دي مش لقباحة فيها، دي لقيمة، فالحاجة الغالية نخبيها. الفكر محتاج يتغير يا احباب، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. شوف الفكر الحلو الروحي. برضه ساعات بزعل عليه الواحد، كمان ممكن احط صورة العذراء في اوضه النوم، زوج مثلا او زوج، تحط صورة العذراء وصورة المسيح، حط القديسين وتصلوا في المكان. ايه يعني ليه بصين لها بصه وحشه؟ هذا فكر احنا بقول لكم يعني تاثرنا للاسف بالبيئه اللي احنا فيها، فبقت النظره مش مقدسه. فالعلاقه الجسديه مش بس هدفها الخلف، لا، ده احتياج بيولوجي، ده يدي نوع من الترابط، نوع من الألفة، نوع من المحبة، نوع من الالتصاق القوي. فما بقتش العلاقة الجسدية فقط للخلفة عشان تقولي لو مش هنخلف يبقى ملمس مراتي أو زوجتي، لا. عشان كده يعني اختام الكلام بقى إنه الكنيسة تبيح تنظيم الناس، بل تمتدح إن كانت الظروف الاقتصادية لا تسمح بأولاد كتير، يبقى من الحكمة ان احنا نعمل كده. انما الامر المهم اللي يؤخذ في الاعتبار، الوسيلة المستخدمة لتنظيم النسل لا تؤدي لقتل الجنين. يعني في بقى اراء طبية انا ما افهمش قوي في الحاجات ديت، انما يعني زي ما بيقولوا مثلا انه اللولب النحاسي ممكن بعد ما يتم التلقيح بيلفوا لولاب حوالين القنافة تحصل نوع من الحركة العصبية، ما فهمش قوي أنا في الطب يعني، لكن فينفذ البويضة بعد ما تلقح. لا احنا لينا تحفظ على الوسيلة دي، يعني نبيح طبيا بقى، ده رأي الدكاترة أنا ما فهمش بقى في الحاجات دي. الكنيسة تبيح تنظيم النسل بس بشرط ضمان عدم التلقيح، لكن لو حصل تلقيح أي وسيلة لتنظيم النسل تبقى غلط، لأن يبقى فيه جدد تتكون زي ما قلت بقى في بداية كلامي، وبقت هنا في عملية إضغاط حتى ولو لأيام، مش هقول لك يعني لشهور. أنا كان نفسي برضو أكمل تاني جزء جديد، لكن هنكتفي بالجزء دوت بنعمة المسيح، قد يكون لينا مرة أخرى استكمالا يعني لخلقة الإنسان، زي ما قلت لك يعني خواطر بتدور حولين هذا الأمر، حوالين السلطان اللي ربنا، يمكن تكون مرة أخيرة إن ربنا أراد يعني بعد عيد العذراء وعلينا خير، إن ربنا إدى للإنسان سلطان، فكيف استخدم الإنسان هذا السلطان؟ في أمرين، أمر زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء، والأمر الأخير اللي أنا هختم به يعني هيبقى موضوع الاستنساخ وكل ما يدور حواليه، باعتبار أن كل هذه الأمور منبثقة من هذه الآية، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض وقال لهم أثمروا وأكسروا واملأوا الأرض. بنعمة المسيح قد تكون دي مرة أخيرة في السلسلة دي، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.